بسلامة الصدر تطيب خواطري ويطيب قلبي من الأكدار.
آه على قلبي يواري الأسى ويذيبه حقدا زفير النار.
بسلامة الصدر برنامج يومي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأخوة والأخوات، حلقة جديدة من حلقات سلامة الصدر التي يسعى لها كل مسلم جاد صادق مؤمن يريد ما عند الله تبارك وتعالى. ذكرنا لكم من أسباب التشاحن والتباغض عدة أسباب، ولذا ينبغي دائما التفكر فيها ومراجعتها والتباحث فيها، وتكتب حتى نرى أنفسنا أين نحن منها مع هذه، غريبين أم بعيدين. لابد أن نبتعد بقدر ما نستطيع، وأن نحاول العلاج بقدر ما نستطيع، لأنه متعلق بالإيمان. لو كان المرض عضوي، لو القلب دقاته زادت أو انقصت، نعالج القلب، نسرع في علاجه. لكن أن يكون الإيمان عالي أو منخفض ما ننتبه له ولا نحاول علاجه، هنا المقصود. فأذكرها حتى تكون في الذاكرة دائما: الشيطان، البدعة، الغضب، النميمة، الحسد، المراء والجدال، الهوى، البغي في الخلاف، التعصب لغير الحق، وظن السوء بالمسلم. اليوم أتكلم عن سبب جديد يسبب التشاحن والتباغض، وهو التنافس على الدنيا. نعم، التنافس على الدنيا وحب الثراء، وكل واحد يبي يغلب الثاني، يجعل النفوس منقبضة متنافرة، يحسد بعضها بعضا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إذا فتحت عليكم فارس والروم، معروف فارس والروم يملكون أموال طائلة، جواهر وذهب وخيرات كثيرة جدا، فيكلمهم الرسول قال: لو فتحت فارس والروم، بمعنى أن أموالهم تكون غنائم للمسلمين، أي قوم أنتم؟ كلام الصحابة. شو تصيرون إذا دخلت عليكم الدنيا، جاءتكم الأموال من كل مكان؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن بن عوف مهاجر مبشر بالجنة في خصال الخير، قال: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ لما نتصور الآن الموقف والمجلس، الرسول مع الصحابة والمتكلم هو الرسول والذي أجاب هو عبد الرحمن بن عوف، يعني اتكلم مع القمة. قال أو غير ذلك تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه الإمام مسلم. يعني الأمر في خوف لما تدخل الدنيا، لدخلت الدنيا يدخل التحاسد والتدابر والتباغض بين المسلمين، لأن الدنيا لها حب في القلوب. إذا ما نزعت، إذا ما نزعت حب الدنيا من القلوب أصبح التنافس فيها مظنة للتحاسد والتباغض والتدابر. قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: تأملت التحاسد بين العلماء، ليش يحسدوا بعض، فرأيت منشأه من حب الدنيا اللي كان خايف منها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، والدنيا في أيديهم ليست بقلوبهم، وما كانت الدنيا بيده ليست بقلبه نجا، وإلا تهلكه. النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الغنائم ولو خمس المغنم، هو وآل بيته عليه الصلاة والسلام، لكن ما يبقى في بيته شيء، ما في بيته شيء أبد. يسأل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أم خالته عائشة، يقول: يا خالة، ما طعامكم بيت النبوة؟ تأتي الغنائم في كل معركة، تأتي الغنائم، ولو طلب من الصحابة لا أعطوه، لو سأل الله عز وجل لا أعطاه. قال: ما طعامكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. طيب يمكن يأكلون تمر وماء يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، يمكن يصبر الواحد. قالت: تهل الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله نار، ما كل التمر والماء، بل أن ضيفا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يضيفه، معروف الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته كان يقرئ الضيف، كان يكرم الضيف صلى الله عليه وسلم. تسعة بيوت يطرقها جميعا: هل عندكم من شيء؟ ليس لنفسه، لضيفه، يقسمنا جميعا، والذي بعثك بالحق ما عندنا غير الماء، ماء في بيت الرسول، سبحان الله، ماكو شيء غير الماء، الحمد لله عندنا نعم وخير كثير، أغنياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أرد مرة ثانية الحديث: آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، قوت يوم ولا قوت شهر؟ نراجع الحديث نشوف، قال قوت يوم ولا أسبوع ولا شهر؟ قوت يوم، قوت يوم واحد، يعني باكر ما عنده، أنا أسألكم، القوت اللي عندنا في بيوتنا لكم يوم؟ يقول حرام عليك كم يوم، كل كم شهر. آمنا في سربه الحمد لله، ونسأل الله عز وجل الأمان لكل بلاد المسلمين. آمنا في سربه، معافى في بدنه الحمد لله، يروح ويجي. واحد يقول السكر والأمراض العصرية هذه اللي ما تمنعك من الذهاب والإياب، بعض الأمور تقضيها، هذه ما تعتبر هذه أمراض عصرية، ما هي معوقة. معافى في بدنه، عنده قوت يومه. الله فتأنما حيزت له الدنيا بحذر، يعني الدنيا كلها أصبحت عنده، وحنا نتنافس على الدنيا. هذا ليش راتبه أعلى من راتب هذا؟ هذا ليش حصل في التجارة كذا؟ هذا أرزاق، أرزاق يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. فإذا لا تكون الدنيا أكبر همنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، بس الدنيا ما عنده غير الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، تفرق ولم يأته إلا ما قسم له، دائما مشغول. وين؟ والله عندي تجارة، عندي كذا، عندي اجتماع، عندي مدري ايش، فرق عليه شمله، ما عنده مجال ولا عنده وقت. ومع ذلك ما يأتيه إلا المقسوم. ومن كانت الآخرة همه، يبي طاعة الله عز وجل، يبي النجاة، يبي لما يكون في القبر يكون روضة من رياض الجنة، لما يفارق الأحباب وإذا يكون في روضة من رياض الجنة. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه، دائما الحمد لله مستورة، لله الحمد والمنة. طيب البال مرتاح مطمئن. كانت من كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغبة. فاصل ثم نواصل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأسباب التي تسبب التشاحن والتباغض بين المسلمين، ونسأل الله أن نتجنبها وأن يقين الله عز وجل إياها. أستودعكم الله إلى ما بعد الفاصل، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعود بعد الفاصل بعد أن تكلمنا عن هذه الدنيا، وكما قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. والدنيا مطرودة، سمي الدنيا لذنوبها. أتكلم عن سبب من أسباب التشاحن والتباغض، وأرجو أن تكونوا قد دونتم أسباب التشاحن والتباغض، لأنها مهمة جدا أن يدرك كل واحد فينا ما ينبغي أن يعرف في أسباب امتناع هذا القلب من الصفاء. كلام الآن في حب الرياسة، وهذا سبب من أسباب التشاحن والتباغض. يعني مو حب رئاسة دولة، حب رئاسة عمل معين، حب رئاسة قسم، حب وزارة، حب أن يكون عضو في مجلس النواب، هل حب رئاسة يظهر ويريد أن يبرز، فهو الدال العظام الذي بسببه أرهقت أرواح وهدمت ديار وهتكت أعراض. وخطورة هذا الداء تكمن في خفائه على النفوس مع تمكنه في الغالب. أثر عن نفس خفي. يقول شداد بن أوس رحمه الله: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. حب الرياسة، قال شيخ الإسلام معلقا: فهي خفية تخفى عن الناس، وكثيرا ما تخفى على صاحبها. إذن مشكلة أن هذا الحب يخفى على صاحبه بلوى، وتخفى على الناس عادة، ودائما يعتذرون في كلام يوسف عليه الصلاة والسلام عندما طلب قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف كان نبي وكان يوحى إليه من ربي وأدرك الرؤيا التي أمامه، لكن لا يكون ذلك عام للجميع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. سبحان الله، كل هذا تقع في نفسي من أحب الرئاسة. أعيد كلام فضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أحب الإمارة يوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهي راية خيبر. يقول عمر: فجئنا وكل تشرب رؤوسنا ننظر لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعال يا عمر، تعال يا فلان. يقول: ما حببت الإمارة إلا يومئذ. ليه؟ قال: للفضل الذي فيها، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما أحبها، ما بغاها أبدا. ولكن إن أعطيها تحملها وقام عليها بما يجب. قال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال أبو العتاهية في بيت شعر: حب الرياسة أطغى من على الأرض، حتى بغى بعضهم فيها على بعض. نعم، هذا اللي حاصل. دائما نجد القلوب مشحونة عند التنافس على هذه المناصب، على هذه الكراسي، وهي زائلة. وكما قيل: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، ما راح تستمر لك، وتأتي يوم القيامة ويداك مغلولتان لا يحلهما إلا عدلك. من تولى 10 من أمة محمد، 10 فقط، يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان لا يحلهما إلا عدله. قال ابن عبد البر: حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقمة والأرحام يقطعها، فلا مروة يبقي لا ولا دين. من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسد قوما وهو دونهم ضاها بذلك أعداء النبيين. وأما علامة محب الرياسة فيجليها لنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بقوله: وطالب الرياسة ولو بالباطل ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطلة، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا. والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه، لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم. إذا معنى ذلك إذا رأى الإنسان من نفسه أنه يحب الرياسة وأن يحب التعظيم ويحب المدح ويحب الناس تتكلم فيه بخير، وتغضبه أي كلمة بحقه حتى لو كانت صحيحة، ترى أنت متعجب، ترى أنت كذا كذا، فيك الخصلة الفلانية، تغضب هذه الانتقادات، فهذا إنسان ينبغي أن يعالج نفسه. وما علمنا من أهل العلم ولا حتى من الصحابة أو كذا من سعى إلى الرئاسة إلا بسبب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك وقادر عليه. أختم هذه الحلقة وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإلى الملتقى بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.